التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع تقارير تناولت دور القوات الأمريكية في إعادة بناء وتأهيل القوة الجوية في العراق وإنجاز المشاريع في ديالى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول تربية الأطفال في المجتمعات الأوروبية. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. برلمان لم ينتظم بعد، هل يبرر العودة إلى النظام الرئاسي؟ وبعنا سيارتنا القديمة وفي بيتنا سيارة جديدة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
حثت أزمة تشكيل الحكومة وعدم انتظام جلسات البرلمان خلال الأشهر الأخيرة حثت بعض الأطراف لاستشراف مرحلة ما بعد الأزمة والبحث عن معالجات تمنع تكرار مثل هذه الأزمات التي بدأت تهدد نظام الدولة وأدائها بشكل عام بحسب مراقبين. وفي هذا المسعى طرح عدد من القوى والشخصيات فكرة تغيير النظام السياسي في العراق من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهي فكرة سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن أشار إليها في معرض انتقاده لآليات عمل الدولة. إلى ذلك يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تجربتي تشكيل الحكومة عامي 2005 و2010 أثبتتا وجود خلل في آليات النظام السياسي المعتمد في العراق. المطلبي قال:
الحالة السياسية اللي شاهدناها الفترة هذه والخلل السياسي لكل أربع سنوات ندخل في هذه المعمعة المعقدة، قد لا يكون هذا النظام هو النظام الصحيح. تجربة 2005 وتجربة 2010 تشير إلى وجود خلل في هذه الآلية، لكن هل انتقال من هذه الآلية إلى تغيير النظام السياسي هل هذا هو الحل الصحيح؟ قد لا يكون الحل الصحيح.
وتثير دعوات اعتماد النظام الرئاسي مخاوف بعض القوى السياسية من إمكانية أن يسفر هذا النظام عن ولادة حاكم متسلط يعيد العراقيين إلى التجارب المريرة التي عاشوها زمن النظام السابق، كما يشير إلى ذلك سعد المطلبي منبها إلى أن تجربة العراق مع الدكتاتورية تعطي للمشككين في جدوى النظام الرئاسي الحق في شكهم.
التخوف موجود على اعتبار أن تاريخ العراق يشهد على وجود مثل هذه المشاكل، والتركة الثقيلة التي تلمها العراق بعد سقوط النظام السابق، هناك من يخشى من هذا النظام وقد يكون له الحق في الخشية لأنهم عانوا ما عانوا من النظام السابق، لهذا يجب أن تدرس القضية بشكل حقيقي.
من جانبه يقول عضو الائتلاف الوطني العراقي الدكتور عامر حسن فياض إن النظام البرلماني هو النظام الأصلح في مجتمع متعدد الأطياف كالمجتمع العراقي، ويشير الفياض إلى أن قوة الدولة والنظام لا تكمن في وجود حاكم متفرد، وإنما في إقامة نظام يحظى بقبول ودعم من الجميع بحسب فياض.
من وجود عسكرتارية هذه المسألة جربت ولم تجني نفعا. أنا أعتقد موضوعة القوة تتمثل في وجود نظام سياسي باستطاعته أن يمثل الإرادة الشعبية وباستطاعته أن يحقق رغبات الناس وباستطاعته أن يخدم الوطن والمواطن.
ويجد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في تقاسم الصلاحيات تقليصا لفرص الانفراد بالسلطة الذي يهدد النظام الديمقراطي الدستوري بحسب رأيه.
تركيز الصلاحيات بيد رئيس الوزراء والانفراد بالقرارات، هاي المشاكل اللي كانت موجودة معنا ومع غيرنا. فإذا أمكن أنه مثلا حسب الدستور مجلس الوزراء زائد رئاسة الجمهورية هم يتخاصمون سلطة تنفيذية مثلا، مفروض تصير هيئات مثلا قائد عام قوات مسلحة طبيعي خلي يكون، لكن ويا مجلس دفاع شيء يعني قسم من صلاحياته يكون حتهم، الرئيس الوزراء يكون عنده نائب نائبين وثلاثة يقسمون مثلا، يعني حتى هم تثقل على رئيس الوزراء يخيل، وهم يصير نوع من تقسيم الصلاحيات ما حد ينفرد في القرارات.
إلى ذلك يعتقد محمود عثمان أن سبب المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم لا يكمن في طبيعة النظام السياسي القائم، وإنما في الطبقة السياسية المتنفذة بحسب رأيه.
يعني أنا في رأيي ما نراه ليس تقصير النظام البرلماني، وإنما هو تقصير سياسي للكتل للجهات التي هي متنفذة. العيب مو في النظام البرلماني، العيب في الكتل وفي خلافاته وفي صراعاته أكثر، ولهذا يعني هذا ما يعني الوضع الحالي أنه النظام لا يصلح.
لعل أحد دوافع انتقاد الأداء البرلماني مرور أكثر من 6 أشهر منذ بدأ أعضاء مجلس النواب استلام رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم دون أن يباشروا فعليا مهامهم البرلمانية في رقابة عمل الحكومة ودراسة القوانين المنتظرة. ويتلمس النائب السابق وائل عبد اللطيف تأثير ذلك على الشارع العراقي فيقول:
من المؤسف والمخجل فعلا أنه يعني توصل أمور البلد إلى هذه المرحلة التي تنتهي بها أعمال الدورة الماضية لمجلس النواب، وبتفسير للمحكمة الاتحادية تبدأ جلسات مجلس النواب مفتوحة، وعندما تبدأ الجلسة الأولى مفتوحة فهذا يعني إقرار للامتيازات والمصالح دون العمل، لأنه الجواز الدبلوماسي والرواتب والمخصصات والأجور صرفت بأكملها، لكنه بدون أي عمل قدم من الأخوة أعضاء مجلس النواب. وهذا الموضوع طبعا يؤذي ويؤلم الشارع العراقي كثيرا، أن يرى مجلس نواب معطل لا يستطيع أن يعمل أي شيء ويتحكم به مجموعة من قادة أو زعماء الكتل.
ويفصل عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف في راتب وامتيازات أعضاء مجلس النواب الذي لم تنتظم جلساته بعد فيقول:
راتب عضو مجلس النواب هو 15 مليون دينار و15 مليون لحمايته، وأيضا مجلس النواب يعطي مبلغ لتحسين حال أعضاء مجلس النواب يمكن يوصل إلى 90,000 دولار أعتقد أو 70,000 في بداية الفصل التشريعي الأول، طبعا جواز دبلوماسي يعطيه. هاي هي الامتيازات اللي يتمتع بها عضو مجلس النواب.
وفي الوقت الذي يعترف فيه النائب خالد الأسدي بتعطل أداء البرلمان، فإنه يبرره بالواقع الذي فرضته نتائج الانتخابات المتقاربة، مشيرا إلى أن أزمة تشكيل الحكومة في طريقها إلى الحل. الأسدي قال:
لا النواب ولا الكتل السياسية فعلا هي راغبة بعدم العمل، إنما الوضع السياسي في البلد أجبر النواب على هذا الحالة اللي فعلا بها مجلس النواب. أنا دائما أذهب إلى قاعة مجلس النواب وأجد الكثير من أعضاء مجلس النواب متواجدين. أنا أعتقد مسألة على الرغم من سلبيتها هي مسألة طبيعية أن يكون هناك تأخير، وإحنا الآن أعتقد اقتربنا كثيرا من مسألة تشكيل الحكومة، وعد ذاك ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعي إن شاء الله تعالى.
استحواذ على مال عمومي بشكل قانوني ودستوري، هذا هو التوصيف الذي استعمله الخبير القانوني طارق حرب بشأن الامتيازات المالية التي يتسلمها أعضاء مجلس النواب حاليا. طارق حرب أضاف قائلا:
مثل التزوير القانوني، يعني من ندخل المرية على أساس المحصصة احنا زورنا الانتخابات، لكن تزوير ورد بقانون. هذا استحواذ على مال قرر القانون لمن لا حق له، استحواذ على مال عمومي مال عائد للدولة لكن بشكل قانوني ودستوري.
كثيرا ما كانت رواتب المسؤولين الكبار في الدولة العراقية والوزراء وأعضاء مجلس النواب موضع انتقاد وتساؤل المواطنين لضخامتها وعدم تناسبها مع رواتب الموظفين الآخرين، بحسب المحلل حسن شعبان الذي طالب بإعادة النظر بتلك الرواتب.
هي رواتب طبعا لا تتفق مع القانون، ولا تتفق مع طبيعة العمل، حيث أنها رواتب عالية وكبيرة جدا لا يمكن أن توصف، وتختلف عن رواتب بقية الموظفين، قد تصل إلى عشرات الأضعاف من رواتب الموظفين من هم في نفس الشهادة ونفس الإمكانيات. وبالتالي فإن إعادة النظر في هذه الرواتب سواء للوزراء أو للرؤساء أو للنواب مسألة هامة للغاية.
عنوان المحور الأخير في ملف العراق: بعنا سيارتنا القديمة وفي بيتنا سيارة جديدة، بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية. قائمة السيارات التي يتوالى دخولها العراق بأعداد متزايدة تتنوع بحسب الأسماء والتوصيفات التي أطلقها العراقيون عليها، فربما لن تجد غيرهم من يعرف ما المقصود بالبطة والكاسحة ورأس الثور والأقشم وفلاونزا والقرش وغيرها من الأسماء التي تصنف السيارات في الشوارع العراقية. ومؤخرا أعلن مسؤول في المنطقة الحرة الأردنية عن تصدير حوالي 50,000 سيارة من موديلات 2009 و2010 إلى الأسواق العراقية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. إلى ذلك نبه الخبير الاقتصادي هلال الطعان إلى أن العراق يشهد دخول أعداد كبيرة من السيارات في وقت لا تحظى فيه شبكة الطرق والخدمات تطويرا يتناسب وتلك الأعداد. الطعان قال:
ملف استيراد السيارات في العراق ملف عشوائي، حيث هناك استيراد كميات كبيرة من السيارات ومن مناشئ مختلفة، وهذا تؤثر بشكل عام على الاقتصاد العراقي من ناحية استهلاك كميات كبيرة من الوقود في الوقت اللي العراق يستورد جزء من الوقود، ومن خلال دعم أسعار الوقود في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الزحامات التي تحصل في شوارع العاصمة والمحافظات، إضافة إلى عدم وجود ملكية لهذه السيارات والتي أدت إلى زيادة العمليات الإرهابية في اللون الأخير.
وتستعيد الشركة العامة للسيارات اليوم بعض دورها الذي عرفت به خلال العقود السابقة، فهي لا تقوم بالتمويل بل تتقاضى 5% من قيمة السيارة المستوردة من خلال المستوردين الآخرين. وكيل شركة نيسان في العراق سامر فتوحي لديه المزيد في هذا المجال.
في السابق كانت الشركة العامة للسيارات هي المتعاقد الرسمي مع الدول المصدرة للسيارات، هي كانت الوكيل الحصري في العراق، ولكن الآن الشركة العامة للسيارات هي مجرد وسيط تأخذ نسبة 5% على أسعار السيارات المقدمة من قبل الشركات المتعاملة معها. فهي لا تقوم بالتمويل، بل الشركات هي التي تقوم بالتمويل. شركات محلية عراقية تأخذ 5%، تضيف نسبة 5% على سعر السيارة المجهزة، وبدورها هي تقوم بعملية بيعها إلى المواطنين.
منذ العام 2008 منعت الحكومة العراقية استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن سنتين، واشترطت تسقيط سيارة قديمة لينقل رقمها إلى السيارة الجديدة في محاولة للتخلص من الكم الهائل من السيارات. سامر فتوحي لفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى إقبال العراقيين على تحديث سياراتهم، مشيرا إلى أن سوق السيارات ما زال غير مشبع بحسب تعبيره.
السوق العراقي سوق غير مشبع بالسيارات. بعد 2003 هناك فترة قام المواطنون باقتناء السيارات المستعملة، والآن المواطنون يحاولون اقتناء السيارات الجديدة الغير مستعملة، والآن يبحثون عن الوكالات كما في الدول الخارجية الأخرى. يأتي إلي كثير من المواطنين ويقولون: نحن نجد نفس السيارة ولكن في المعارض، ولكن لا نثق إلا في الوكالات.
ومع ما يؤشره إقبال العراقيين على امتلاك سيارات حديثة من تحسن في الواقع الاقتصادي، فإن الخبير الاقتصادي هلال الطعان لا يجد في ذلك دلالة على تطور حضاري، فهناك أولويات أخرى بحسب رأيه.
التطور الاجتماعي ليس فقط في تبديل السيارات، هناك أمور أخرى نحن نسعى إليها: التطور الثقافي، التطور الاقتصادي، وليس تطور من ناحية تبديل السيارات. سابقا في العراق هناك 10 عوائل لا يمتلكون سيارة واحدة، الآن عائلة عراقية واحدة قد تمتلك 4 إلى 5 سيارات، وهذا الشيء يعني غير مسموح به في معظم دول العالم. يعني تأثير كبير يحصل على الطرقات، على البنى التحتية، ضغط على جميع مرافق الحياة.
ويستحضر وكيل شركة نيسان في العراق سامر فتوحي ظاهرة إقبال العراقيين على امتلاك الموبايل حال دخوله العراق كمثال على السلوك الاستهلاكي. فتوحي قال:
صدقني المواطن العراقي مواطن عجيب، يعني أول ما دخل جهاز الموبايل للعراق أصبح العراقيون من أكثر الناس استعمال الموبايل وكذلك السيارات، هناك زيادة في الدخل. هذه الزيادة تحقق لهم رفاهية معينة، في البداية كانوا يأخذون سيارات مستعملة، الآن يبيعون السيارات المستعملة ويحاولون اقتناء سيارات جديدة، فهذا يعكس تحسن دخل الفرد.
تنتظر قائمة التسميات العراقية للسيارات أن تطول مع تزايد أعداد وأنواع السيارات المعروضة في السوق العراقية التي تتراوح أسعارها بين 1000 إلى أكثر من 70,000 دولار بحسب نوع السيارة وسنة الصنع والموديل. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، أعده لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: مرحبا يا إذاعة المحبة، نريد عدم خصم درجات من السادس، محافظة كركوك.
ورسالة من أحد الأصدقاء كتب يقول: إذاعتكم جدا جميلة ومرتبة وقوية المضمون، لكن أحيانا خجولة، أما أنا فغير محظوظ معكم لأنكم لا تذيعون اتصالاتي. عزيزي، مع أنه لا نعرف اسمك لكن رسالتك أذيعت للأصدقاء المستمعين وننتظر مشاركاتك المستمرة.
المستمعة سناء تقول في رسالتها: هلو، تعجبني التقارير الثقافية، أريد المزيد عن واقع الرواية في العراق، هل يوجد روايات تعكس واقعنا تحت الحرب؟ أين الرواية الحديثة؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
تاليها اي تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك، تاليها تصبر روح تاليها يا ولف وياك، تاليها تصبر روح تاليها. تهجر لي دوم تحرم لي النوم، تهجر لي دوم تحرم لي النوم، فعلك لليوم لطم أنا ناسيها، لطم أنا ناسيها. تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك، تاليها تصدر روح تاليها يا ولف وياك، تاليها تصدر روح تاليها. من عندي تروح خلينا نوح، من عندي تروح خلينا نوح، قلبي ولد روح خزنت منه يداويها، خزنت منه يداويها. تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك، تاليها تصدر روح تاليها يا ولف وياك، تاليها تصدر روح تاليها. دايما مغرور وعليا تجور، دايما مغرور تصفيها إذني تصفيها إتاليها إتاليها يا ولد وياك يا ولد وياك يا ولد وياك إتاليها تصب الروح تاديها يا ولد وياك إتاليها تصب الروح تاديها إتاليها إتاليها يا ولد وياك يا ولد وياك يا ولد وياك إتاليها تصب الروح تاديها يا ولد وياك إتاليها تصب الروح تاديها.
أعزائي المستمعين، بغداد، عمان، سيدني عنوان اختاره نحاتان عراقيان للمعرض التشكيلي المشترك الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان وضم عددا من منحوتاتهم الجديدة المصغرة. أعمال النحات علوان العلوان القادم من بغداد والنحات عماد الظاهر المقيم في استراليا جسدت الواقع العراقي برؤى وأساليب مختلفة. فائقة رسو سرحان تجولت في أروقة المعرض وعدت لنا هذا التقرير.
بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفنون وأبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن، افتتح في جاليري دار الأنداء معرضا مشتركا للنحاتين علوان العلوان وعماد الظاهر، قدما فيه عددا من منحوتاتهم المصغرة الجديدة التي صيغت بأساليب تجريدية وتعبيرية، وعالجت الأعمال التي توحدت في الرؤية الفنية واقع الإنسان العراقي داخل وخارج بلده. وقال الفنان النحات علوان العلوان القادم من بغداد في حديث لإذاعة العراق الحر أن المعرض الذي حمل عنوان بغداد عمان سيدني هو عبارة عن ما يشبه تذكرة السفر التي يمكن من خلالها المتلقي التجول بين العواصم الثلاثة.
المعرض هو بغداد عمان سيدني، لقاء فنانين داخل العراق مع فنانين خارج العراق. صارت الفكرة بين أنا وعماد بين يكون معرض مثل تذكرة سفر، واحد يقطعها ويروح سيدني أو يروح العمان أو يروح، فكان الملتقى من سيدني إلى عمان ومن بغداد إلى عمان نعرض بنتاجنا اللي هو عبارة عن ما نعانيه الشعب العراقي من ألم وحرمان، جسد غربة الإنسان داخل بلده وغربة الإنسان داخل خارج بلده. فكان النتيجة هي واحدة، كليتنا بغربة، الكل يعاني من الغربة.
ما الذي يميز هذا المعرض عن معارضك السابقة؟ هل هناك شيء جديد بي؟
هذا المعرض طرح جديد لواقع النحت. النحت ما قلش ما مطروق قبل، بس نتيجة أشبه تعبيرية تجريدية. يعني أنا اشتغلت على المدرسة الألمانية بمحلية عراقية، الألمان عاشوا الحرب وإحنا عشنا الحرب، فأنا تأثرت بالمدرسة الألمانية بس كان نتاج عراقي محلي تعبيري تجريبي.
من جهته قال الفنان عماد الظاهر المقيم في أستراليا أن المعرض هو تجربة طرحت مشاعر العراقي المغترب المجدود بحنين بالغ إلى وطنه وهو محمل بذكريات الطفولة وأمل العودة إلى البلاد.
فكرة المعرض هي تجربة أكثر ما هي بس معرض، هو قدم ما موجود بالداخل وأنا قدمت ما موجود بأستراليا، يعني تأثيرات البلد يعني بك.
يعني مضمون الأعمال
هو أكثر شيء بيحلم طفل مثلا آدم وحواء، يعني المشكلة المطلقة يعني من بداية الخليقة والمشكلة اللي صارت أصلا يعني.
طيب، لاحظت في أغلب الأعمال حيوانات أسماك، إقامتك في أستراليا هل تأثرت الطبيعة في أستراليا؟
أستراليا بلد ضخم جدا ونفوسه قليلة، فالمناطق الساكنين بها إحنا شوية تحسها شوية غابات بدائية، فعلاقتنا بالحيوان أكثر من يعني الإنسان، ورجعني أحلام الطفولة يعني كنت صغير من أباء فيلم أو كارتون استرجعت هايش.
وتفاءل النحات محمد غني حكمة بمنجز الفنانين وعد بداية طيبة للانطلاق إلى عالم الإبداع في مجال النحت، مبينا أن النحت العراقي بخير ما دامت هناك أنامل مبدعة في هذا المجال.
واحد منهم طلابي اللي هو عماد، درست 4 سنوات ببغداد، كان طالب مميز حقيقة، فرحني هسه أشوف أعماله الجديدة بشكل جديد وبمواد جديدة. أنا أعتبره فد دم جديد للنحت العراقي. هذول الشباب أنا أتبارم بهم، أفرح بهم، لأن هذول بالمستقبل يصيرون نحاتين، وبالمقارنة تحسين بهم مميزين بالفعل.
يذكر أن النحات عماد الظاهر من مواليد بغداد عام 1964، أما النحات علوان العلوان فهو من مواليد بغداد عام 1962. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، نتابع تقرير عن دور القوات الأمريكية في إعادة بناء وتأهيل القوى الجوية في العراق، لكن بعد هذا الفاصل.
سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء رحتي وخليتيني. يا رتلي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء رحتي وتركتيني. اسمر حلو ما جاء على ديني، انت على دينك وانا على ديني. ابوك اسمر حلو ما جاء على ديني، انت على دينك وانا على ديني. صومي خمسينك وصوم ثلاثيني، صومي خمسينك وصوم ثلاثيني. يا رتلي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء رحتي وتركتيني. للعطش بالله ارحموا بحالي، شبتكم باردة وسطوحكم عالي. يما كتان للعطش بالله ارحموا بحالي، شبتكم باردة وسطوحكم عالي. لدعيم رب السماء يرحم على حالي، لدعيم رب السماء يرحم على حالي. يا رتلي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء رحتي وتركتيني. حبوا لله ولا تقولون، دخيل الله ولا تقولون، سعاد وكلمات الدلال والدلال، سعاد وكلمات الدلال والدلال. حشنا دلال ودلال، تفحلوا حشنا دلال ودلال. من العصر للصبح، من العصر للصبح، خدود حمر بسنا دلال ودلال، خدود حمر بسنا دلال ودلال. حبوا الله ولا تقولون، دخيل الله ولا تقولون، سعاد وكلمات دلال ودلال، سعاد وكلمات. وصعدتوا على الفنجرة، وصعدتوا على الفنجرة، وشيشة مكسورة دلال ودلال، وشوشة مكسورة دلال ودلال. لا تطلعين الصبح، لا تطلعين السطح مش لاجم حنا يا دلال ودلال مش لاجم حنا يا دلال ودلال حبوا لله ولا تقولون دخيل الله ولا تقولون سعاد كلمات دلال ودلال سعاد كلمات دلال ودلال.
إذاعة العراق الحر
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، يسعى الجيش العراقي إلى إكمال استعداداته وجاهزيته العددية والعتادية قبل الانسحاب الأمريكي الكامل عام 2011. وفي هذا الإطار تواصل كلية القوة الجوية في تكريت بناء قدرات كوادرها، حيث جرت مراسيم تخرج طيارين جدد قامت القوات الأمريكية بتدريبهم وأشادت بإمكانياتهم. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت حسام الخطاب.
أقامت كلية القوة الجوية في تكريت حفل تخرج الدورتين 72 و73 من الطيارين العراقيين الجدد والبالغ عددهم 20 طيارا شابا بعد اجتيازهم الدورة المكثفة بنجاح بضمنها التدريب على الطائرة BC، وتم منحهم رتبة ملازم طيار بحضور ذويهم ومسؤولين محليين في المحافظة ومن وزارة الدفاع. وقال الفريق الركن بابكر زباري رئيس أركان الجيش العراقي أن هناك نية لزيادة عدد الطائرات في الفترة القادمة، وهذه الطائرات متطورة تفيد في عمليات التدريب.
شهر 11 كنا 15 طياراتنا ولدينا 18 إن شاء الله تكمل بداية السنة القادمة، ولدينا مجموعة طائرة سيزنا كربان سيزنا، ولدينا طائرة تنزي هليكوبترات، كلها في خدمة القوة الجوية لرفض القوة الجوية بضباط جدد بما الفراغ اللي حصل بين تنظيم القديم وتنظيم الجديد. والطائرات بأجهزة متطورة جدا يعني تقدر القوة الجوية تستفاد منها.
وأبدى الفريق الركن طيار أنور حمد أمين قائد القوة الجوية فرحه بتخرج هؤلاء الطيارين ووصول وجبة جديدة من طائرات التدريب الأساسي والتي هي من أحدث طائرات التدريب الموجودة، وأضاف أن كلية القوة الجوية تعيد مجد بناء القوة الجوية العراقية.
اليوم فرحة كبيرة لي كطائر قوة جوية، مشاركة محافظة ومجلس محافظة صلاح الدين وكذلك وجهاء من المنطقة في احتفالية تخرج الكوكبة من الطيارين الأساتذة نحط على الهليكوبتر، وأيضا نفس الوقت وصول الوجبة من طائرات التدريب الأساسي طائرات النوات السكسانية الثلاثية من أحدث طائرات التدريب المتوسط موجودة حاليا في العالم. كقائد اليوم فرحة لا توصف، فرحة وصول طائرات التدريب وفرحة تخرج كوكب من الشباب الذين سوف يكون لهم مستقبل واعي في بناء القوة الجوية. اليوم كلية القوة الجوية في مدينة تكريت تعيد بناء مجد القوة الجوية من جديد. القوة الجوية تبدأ من هنا، التدريب هو أساس كل شيء.
وقال المدرب الأميركي ليون أن القوة الجوية العراقية تتطور بمرور الوقت، وأن الطيارين الشباب أثبتوا كفاءتهم وإمكاناتهم بتجاوز اختبار الطيران الدولي واجتياز الحدود من خارج العراق قدوما إلى كلية القوة الجوية في تكريت عبر ممرات الطيران الدولية.
يقول هذا يوم خاص ويوم رائع، يوم مميز انه القوة الجوية العراقية نشوفها يوم بعد يوم تتطور وتتقدم. هذا يوم متميز انه الطائرات تم قيادتها من خارج العراق بثلاث طيارين شباب عراقيين واستطاعوا الهبوط في هذه الطائرة في قاعدة التكريت في كلية القوة الجوية. التعقيدات اثناء الطيران في الاجواء الدولية تم تجاوزه من قبل هؤلاء الطيارين الشباب، يستطيعوا عبور الحدود والطيران في ممرات الطيران الدولية والنزول في جوية.
وهذه الطائرات الجديدة الخاصة بالتدريب هي حديثة ومستخدمة في أغلب مدارس الطيران العالمية، تم اعتمادها في تدريب الطيارين العراقيين الجدد. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
وفي سياق ذي صلة بدور القوات الأمريكية وبهدف عرض المشاريع المنجزة وبيان دور القوات الأمريكية، عقد في بعقوبة مؤتمر موسع تم فيه الإعلان عن الإبقاء على 3000 جندي أمريكي في المنطقة لدعم القوات المحلية وتخصيص أكثر من 50 مليون دولار لإنجاز مشاريع صغيرة للمهجرين. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى سامي عياش.
لتسليط الضوء على المشاريع المنجزة خلال الأعوام السبع الماضية ومن أجل التعريف بمهام القوات الأمريكية في المحافظة، عقد فريق الإعمار الأمريكي في ديالى مؤتمرا موسعا حضره عدد كبير من الإعلاميين. مستشارة المحافظ لشؤون الإعلام سميرة الشبلي تحدثت عن الهدف من المؤتمر قائلة:
تم عقد مؤتمر لهذا اليوم، كان المؤتمر بحضور رئيسة فريق إعادة إعمار محافظة ديالى عن الجانب الأمريكي، وحضور أيضا العقيد مالكولم فروست اللي هو قائد اللواء الأمريكي العامل في ديالى. اللقاء ضم مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين والصحفيين العاملين في محافظة ديالى، وتم الحديث عن المشاريع اللي تم إنجازها خلال الفترة الماضية للعام 2010 وأيضا الأعوام اللي سبقت 2010 منذ 2003. تمارات مخر عن كثير من الإجابات عن كثير من التساؤلات اللي كان يطرحها الإعلاميين، وهي عن طبيعة عمل القوات الأمريكية في محافظة ديالى، وأيضا عن الإسناد اللي تقدم القوات الأمريكية في محافظة ديالى للجيش ولقوات الأمن والشرطة وللحكومة المحلية.
يأتي هذا المؤتمر بمناسبة انتهاء مهام عمل رئيسة فريق الإعمار الأمريكي في ديالى ليسا بياسك، التي أكدت خلال المؤتمر أن العلاقات الأمريكية العراقية تمر بمرحلة انتقالية تتمثل بخفض عديد القوات واقتصار دورها على تقديم الدعم والمساندة والمشورة للقوات العراقية. وأوضحت بياسك أن الحكومة الأمريكية أنفقت 977 مليون دولار في ديالى لتنفيذ مشاريع صغيرة وكبيرة خلال الأعوام السابقة، مبينة أن الحكومة الأمريكية ستنفق أكثر من 50 مليون دولار أخرى للمشاريع الصغيرة خلال العام المقبل. وتابعت قائلة:
العقيد فروست قائد اللواء الأمريكي في محافظة ديالى، وأنا كأعلى سلطة مدنية تمثل الولايات المتحدة في المحافظة، أردنا مقابلة الصحفيين والإجابة على أسئلتهم بخصوص دور الولايات المتحدة في المحافظة. وقد شرح العقيد فروست دور القوات الأمريكية في المحافظة في الفترة القادمة، وشرحت أنا كيفية التعامل مع الفرق إعادة الأعمار ومدى بقائها في المحافظة.
حضر المؤتمر قائد اللواء الأمريكي في ديالى العقيد مالكوم فروست، الذي بين أن القوات الأمريكية أبقت على 3000 جندي في المحافظة لتقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية. وأضاف قائلا:
اليوم كان لدينا مقابلة مع الصحافة المحلية الموجودة في ديالى مع رئيس فريق إعادة الأعمار في ديالى، وقد تم الإجابة عن الأسئلة الموجودة اللي كانت سألها الصحفيين المحليين. ناقشنا وجود القوات الأمريكية ومهماتها التي تغيرت من قتالية لمساعدة ومساندة القوات الأمنية العراقية وفريق إعادة الأعمار في ديالى لتوفير الأمن وتحسين الاقتصاد، وناقشنا أيضا وجود القوات الأمريكية بالعراق حسب الاتفاق الأمنية الموقعة بين حكومتين إلى شهر 12 2011.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
برنامج مواويل شعر الذي يبث من إذاعة العراق الحر يوم السبت ويعاد بثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يضيء بالقصيدة والأبوذية والموال والعتابة والسويحل والدارمي والمربع البغدادي. مواويل شعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي، فانتظروه يوم السبت ويوم الثلاثاء.
أعزائي المستمعين، نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج كولاج بصحبة الفنان فارس شوقي بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله عيوني محمد قلبي محمد
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله عيوني محمد وين محمد
يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني تدي النار لقلبي تجويني وتعذيني تدي النار لقلبي تجويني وتعذيني عيوني محمد
يا محمد بو يا محمد جت لي ليش تتعمد يا محمد بو يا محمد جت لي ليش تتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله عيوني محمد ويلي محمد
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول تربية الأطفال في المجتمعات الأوروبية فوقتا طيبا
إذاعة العراق الحر
كولاج
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أنسام
وجد كامل
لينا.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الطفولة.
لا والله مو كلش حلوة.
لا كنت مدلل ولا شيء، بس كان أكو تعيش.
محطة الطفولة في أوروبا.
حتى لو العائلة ما تريد الطفل لازم ينتقل من ثقافة ثانية.
طفل واحد من اثنين من أطفالك يتغيرون ممكن.
محطة تربية الأطفال. المحطة المفتوحة. وأخيرا محطة تحياتي. محطة الطفولة. أصدقائي المستمعين، طبيعة الحال كل واحد عنده طفولة وعنده ذكريات بباله، إنه شون كان يعيش وش كان يسوي وش قد كان مدلل عند أهله، وبنفس الوقت شنو الألعاب اللي كان يمارسها بطفولته. تبقى هذه الصور موجودة بداخل ذاكرة الإنسان. نسمع.
لا والله ما كلش حلوة، لا نص ونص. طبعا من كنت صغيرة كلش أربع سنين خمس سنين كانت حلوة، بعدين يعني والدتي تمرضت فما حلوة كانت بصراحة، يعني ما حلوة حد يتذكرها. وأهم شيء صديقتي جيراننا، إلى حدث إحنا علاقتنا زينة، يعني ها صار لها من ست سنين ما شايفتها، لكن يعني لازم كل أسبوعين إحنا نتخابر لازم.
بالعراق يعني كانت صعبة سهلة؟ كان بها عقوبة؟ كان بها كذا؟ لو كانت حرصة كان أكو اجتماع؟
لا كنت مدلل ولا شيء، بس كان أكو تأكيد علي إنه شغلة الدراسة دائما يأكدون علي، والدليل على ذلك يعني مثل كنت مدرسة وعندي مثل نادي أروح من الرياضة، أطلع من المدرسة أروح للنادي، وهمين مثل كانوا جماعة الوعيد ما طوبة رياضيين زينين.
شلون تشوفين وضع الطفولة بداخل؟ شو تذكرين طفولتك؟
يعني طفولتي كانت كلش حلوة، لأنه كانت كلش هواية بها روابط عائلية، يعني كلش هواية. كان بيت البيبية مهم، يعني كنا أطلع ننتظرها، ها عندي خالة بالموصل أو عندي عمة كربلة أو إلى آخره، فشوف كلش نفرح لما يقولون بس راح تجي العطلة راح أروح الموصل، نبقى أسبوعين هناك، أو يقولوا راح نروح النجف أو كربلة يبيعهم قرايبنا هم نبقى أسبوعين هناك. لا مو هالشكل أكيد، طبعا أنا عندي يعني قرايبي وأهلي، بس تبقى حتى بالبيت، يعني أختي الكبيرة كانت ما موجودة من الزوجة، بس أنا موجودة وأني والدي، يعني ماما كانت مريضة، يعني إيش تذكر من أشياء كلها تقهر وتأذي. مو حسيت، لا طبعا عشت يعني فترة من عدها، بس لا مو كاملة، مو طفولة كاملة مثل ما يقولوا. لا
بالنسبة للبنات شنو كانت تلعبكم؟
بيت أبو بيوت. عروس وعروسة. يعني كنا أكثر شيء نحب بيت أبو بيوت، كانوا بيت ببيتي في المكان فوق، مش مثل كليدور فوق، هذا كنا بالحار بالبرد كل ظروف الجوية مفرشة، هاي بالنسبة للعبات داخل البيت، يعني باستمرار مفروش وأكو قلاصات بلاستيك يمنا وما أدري إيش، وهاي نلعب هناك، يعني شغل بيت أبو بيوت. يعني مش تصعد على البايسكيل وأطلع وأفتر، بس هنا غير شكل، هنا شلون يعاملون الطفل شلون يخافون عليه، إحنا لا ما عندنا هالشكل شيء، ما عندنا هالشكل شيء.
أكو فرق في الطفولة هنا وهناك؟
هواية هواية فرق. وطبعا من نطلع برا، يعني إذا جو مكلش شمس وما أدري إيش، هاي دائما الجراج مخطط، فالطابوقة جاي بيها مخططين الجراج وفتح حجارة صغيرة وكلها تركض وراها.
حبل؟
حبل كنا لعبه لاستيك. هذا الحبل كنا نلعبه هواية، وكنا أكثر منا نحبه، يعني أنا بالنسبة لي بشكل خاص متأستمتع بيه، في اللعبة اسمها لاستيك، ما أعرف سامع بيه لولا. هاي كنا اثنين يوقفون ونطفر منا ومنا، وبعدين نطفر بلا عين، وبعدين أتذكر ترفع اللاستيكة وأنا كنا دائما أخسر وتعارك
يا أنت جبالي مثلا، كنا معظم وقتنا من منطقتنا هاي من نجي يم الرواد 14 رمضان، هاي من نطلع نتمشى بيها، نطلع نروح ناكل معاد لفات سندويشات منك ترابني نوال زين، هاي الفرقة مالتنا نفتري 14 رمضان للرواد ونرجع بيها المناطق مالتنا، هاي واحدة من هاي نلتقي احنا شباب كلنا مجموعة واحدة.
هاي مو بس لعب الطابة والتوكي والهاي، شوف الجو، شوف الصحة، شوف النظافة، شوف التعليم، هاي كلها ماكو. هي مو بس لعب الطابة، هنا بالعراق يلعبون طابة، هنا يلعبون طابة. بالمناسبة أنا مو يعني لا والدي ولا والدتي كانوا مشكلة يعاملوني، بالعكس كلش مدللة وإلى حد ثانية كأنه أنا طفلة، بس أنا أحكي يعني على العموم، على العموم الموجودين مثلا من الجيران من الأهل القرايب كلهم عندهم أنهم يقول بابا، من يجي بابا أنه الكل ختلوا. ليش؟ هو بابا قابل شنو يعني؟ بابا وصديقنا وأبونا والمشكلة.
طفولتي كانت حلوة، كانت بيها مثلا مأساة، كان بيها جوع، كان بيها شلون كان؟
مأساة ما كان أكون، بذاك الوقت. يعني احنا على وقتنا ما كان اكو فشي يعني مثلا على غفلة واحد يجي صار انفجار برا او فشي من هالقبيل. يعني انا دا اشوف الاطفال هسه فت حاله غريبه عجوا يحشون باشياء احنا ما كنا نفهمها بذاك الوقت. يعني التلفزيون دا يتفرجوه والاخبار دا يسمعوها وال... يعني يحشون بحوادث قتل يحشون بحوادث انفجار وفلان ابن الجيران يعني يجيبون فت خبر انا ما كنت اعرف اجيبه بذاك الوقت لقله الخبر ذاك الوقت. يعني هسه الموضوع كلش اختلف ويا الاطفال. يعني
طفوله ايش حاله مرت بكم كلش حلو؟
لا كان طفوله طبعا من قياسا احس بها احلى من الطفوله اللي موجوده هسه بال... حتى بطفوله هذول اللي موجودين هنا.
كولاد
ذكرني نساني الوقت بالنسبه لي انت اشجنت واحد صديقي لك صدفة بطريقي لك
محطة الطفولة في أوروبا.
طبيعة الحال أصدقاء المستمعين الطفولة في أوروبا تختلف تماما. طبعا الطفل هنا غير طريقة يتعامل. الطفل هنا عنده حقوق أكثر، أكو ضوابط اجتماعية تنفرض على الطفل، نفس الوقت توجهات الطفل واهتماماته غير شكل. نحاول نعرف في محطتنا هذه شلون تكون الطفولة في أوروبا.
يعني أكو اهتمام بالطفل بس مثل ما قلت لك عبالك مثل يعني مثل القانون يمشون عليه صناعي ماشين هيك عليه. يعني والطفل ما تجهزت بي ما يجسدون بي. اكو شغلات معاني كثيره موجوده عندنا هاي ما موجوده. يعني هسه الطفل هنا اللي موجود يفكر بالماديات دي علمو يفكر بنفسه بالانانيه.
الطفل ده ينتمي الى ثقافه اخرى لو شلون؟
ما ده ينتمي الى ثقافه اخرى لازم حتى لو العائله ما تريد الطفل لازم ينتمي لثقافه ثانيه لانه انت عندك جزء كبير من اليوم الطفل يكون بالمدرسه فتاثير المدرسه عليه 100% ف 60% من يعني حسب رايي ما اعرف 60% من التاثير المدرسه على الطفل يكون يعني 60% من تربيه الطفل تعتمد على المدرسه بحكم وجوده هناك. والاهل الشطار راح يقللوها بالقوه صار قد 40% خل من هيك ما ممكن تكون.
يعني لا هذا صح ولا هذا صح. يعني احنا عندنا بالعراق يعني افضل ما يقولون يجيبوهم عمالك ملاعيب يجيبها وهاي خلا لا يهتم مو نقول بالدراسة بس ما يهتم مثلا بهوايات الطفل ايش عنده ما عنده هي وكله وشربه وخلاص هاي ينتهى كأنه هذا الطفل بس عنده أكل وشرب. بأوروبا يعاملون الطفل يعني موفري له هالأشياء بس ما يشوفوا يعني مشغولين هما بالشغل بالهواية شغلات الطفل هم ما يعطوا وقت كافي يعني لا هنا ولا هنا.
يعني الأطفال اللي موجودين تشوفهم مو يعني قاموا تشوف الطفل واحد من اثنين من أطفالك يتغيرون مو مثل البقية. شوفوا حالة يفكر بنفسه قبل كل شيء لأن هو هنا يفكر بنفسه يقول لك أنا ما لي دخل بالغير. لا كان الطفولة وين الأخي يحس بأخو الطفل من بأخو الثاني يحس بي يهتم بي مش محتاج ما محتاج. يعني بالبيت مثل ماكو يعني ما ليش هالشغلات هاي نهائيا ما موجودة مثل ما موجودة بأوروبا.
بس هي تتغير عن طبيعة علاقتنا احنا بأهلنا. يعني اكو فرق كبير عن علاقتنا بأهلنا. يعني احنا علاقتنا بأهلنا احنا نباوع على الحاجب على العين مال أهلنا وعلى هالأساس نتصرف بالضبط. يعني شوف حاجب الأهل يعني الأب أو الأم شون يباعون علينا يعني اكو احترام لحركة الوجه بدون كلام.
اكو خوف
بالضبط. ايه الخوف طبعا هم فد عامل من العوامل يعني بس احنا كبرنا هسه ما اكو فد خوف بقى الاحترام.
والله أنا قاعدة بالبيت ويا ابني إلى أن يروح مدرسة ذاك الوقت يلا عودين أشوف عني طريقي. عندي أهم شيء هو أخذ منه صح ومنه صح ما أقصر عليه بأي شيء.
هم معظم وقتهم بالمدارس فيجيك لو يسوي مادة الواجبات يرجع ينام لازم بثمانية ونص بالتسعة لازم ينام ويرجع معظم وقته ومدرسة. والأب والأم هم مثل إذا أطفالهم كبار بالعمر لازم هم يشتغلون لأن ماكو مجال لازم إلا يسوي فت شغلات وهاي فلازم يشتغل.
كولاج
اسأل عليك العين وينك حبيبي وين من فرقتك والنيت ولجيتك اشتاقيت نادم بقد شعر راسي انا عالسويت بي كون مكسور ايدي قبل ما من عليك صدق عمري.
محطة تربية الأطفال. أكيد الجيل الجديد عنده صراع أنه شون يتعامل وشون يربي الأطفال وخصوصا عندما الواحد يعيش بثقافتين يعني يحاول يأخذ منا ومنا. نسمع
طبعا ما دام هو عايش هنا يعيش حاله مثلهم. خليه هو شو اللي يسوي؟ خليه يسوي، هو طفل، احنا كل شيء عندنا عيب؟ لا تلزم، لا مدري شنو، لا خليه براحته براحته، هو شو اللي يسوي خليه يسوي. يعني حتى اني مثلا يقول لك مي صار يشخبط على الحائط، لا والله شو اللي يسوي خليه يسوي، شو اللي يسوي خليه يسوي، انا ما عندي هالمشكله. من يروح ببيت العالم لا طبعا غير شكل، بس انا عندي بالبيت كيفه، خليه خليه براحته، هو طفل.
أنا ويا بنتي هنا الطريقة الوحيدة اللي أتعامل بها إنه أكون صديقتها، حتى تأمن لي، حتى تسمعني. إلا ما أسوي هاي الطريقة أنا عموما قانونا ما عندي رأي عليها 100%. يعني هسه لحد هالعمر، هي عمرها 8 سنوات، قانونا أنا عندي حكم عليها إنه يعني ممكن ما تطلع للشارع، لازم ترجع للبيت. بس أكفد عمر معين رح يصير إنه إذا ما رجعت للبيت أنا مو من حقي أقولها تعالي لا ترجعين.
بشكل عام الطفل هنا عنده ذاكره في الطفوله، الاحساس بالطفوله موجود
عنده بس ما يهتم بيها، تكون عنده بس مو فد شيء مهم، يعني صار مثلهم، يعني شيء انتهى راح مو الا يعني عليه هو سبب المستقبل. لا، الماضي مالتي انا احس بيه ابقى براي وياي وياي، واحس بيه يفيدني يقويني مرات. هم لا، هم نفس الفكره سدت تتولد مثل ما موجوده بعض المجتمع، يقول لك لا تفكر بهاي علينا اليوم. اليوم احنا شنو؟ باكر عودها نخليها، باكر من ثاني خلينا نعيش اليوم لحظتها.
لا احنا كلنا مثل ما يقولون قمع قمع، لا تلزم لا تلعب، ورأسا بسطة وعياط عليها وهاي انتهى. بس انا احكي يعني على العموم، على العموم الموجودين مثلا من الجيران من الاهل القرايب كلهم عندهم انهم يقول بابا، من يجي بابا انه الكل ختلوا.
يعني انا دا اشوف الطريقه الوحيده انه اني اسيطر عليه، مو اسيطر عليها 100%، بس حتى تسمعني وتعرف الصح من الغلط عن طريقي، انه اكون صديقتها.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا.
كولاج.
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة. يعني أنت هتربي على طريقة شرقية أو الغربية؟
الحلو من عندنا والحلو من عندهم، بس فرق الثقافة، فرق هاي الأشياء ما نتقبلها إحنا كلش همين، فهي هاي المشكلة ده صار عندنا. يعني بعد خلاص هم ما يقدرون يتحكمون بولدهم، انتهى. يعني هم ولاد، يعني خلاص هاي بعد هم اللي يتخذون قرار، مو مشكلتهم ينجحوني في شلون، خلاص في شيء تابع لهم.
تربي على طريقة شرقية أو الغربية؟
شوف أنا راح أقول فشي ما أعرف عن اللي يسمعون أو أنت، يعني أنا هاي طريقتي الخاصة، أنا ما أعرف يعني الناس يمكن تسمعها بترفضها، أنا ما أعرف. أنا دا أحسها إنه جو البيت أحلى من الجو أهل البلد نفسه. وفرت لها في الجو إنه البيوت الأوروبية عموما الطفل لازم بسبعة يكون بالفراش. هو يجوز أنا طريقتي غلط إنه بنتي شو وقت تنام، بس أنا أخليها للتسعة حالة حال العراق. أنا بالعراق شو تخليها للتسعة، ما غيرت الشيء. وإنه قلتها أوه الناس كلها لازم تنام بالسبعة، أخليها للتسعة فترتاح، فتعرف إنه باقي الأطفال ينامون بالسبعة، فتعرف إنه هذا الشيء بيتها أسهل.
المحطة المفتوحة بالنسبة لك تربية شرقية أو الغربية؟
والله هم هنا معظم بشكل عام يعني المجتمع هنا يعني واحد يقبل ما يقبل هو هذا اللي موجود، أما واقع هم معظم وقتهم بالمدارس، فمو ذاك الترابط القوي الأسري القوي اللي ممكن واحد يقول عليه اللي كان موجود بالعراق.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لما تبعثين تحياتك؟
أبعث تحياتي طبعا أول شيء العراقي الموجودين بالعراق، والله يسهل عليهم، وللأهل وللأصدقاء، ومن أصدقاء اللي أنا صار فترة ما متصلة بهم تغريد وعمر، وأقول يا ربي إن شاء الله أنتم بخير، لأنه إحنا كنا نشتغل سوا، وأنا أعرف إيش قد يعني مو سهل طريقكم لتروحون للشغل، والله يحفظكم.
والله تحياتي أهم شيء، أهم شيء البابا والأخوية خالة وفاء وللكل.
ما حط تحياتي لما تبعت تحياتك.
تحياتي لبغداد العراق العظيم كله من شمال الجنوب. طبعا هو ما عنده بلد ما عنده أهل، فأكيد هو تحية للعراق وتحية لكل عائلة كل الناس الموجودين.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.